بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هي أن الكهانة ادعاء لعلم الغيب بطرق شيطانية، ومن ادعى علم الغيب فقد كفر. لذا عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب تحذيرا من الكهان والمشعوذين والعرافين والرمالين وغيره. أما مناسبة هذا الباب لما قبله، فذكر رحمه الله تعالى في الباب الذي قبل هذا الباب باب بيان شيء من أنواع السحر، وذكر منها الكهانة وادعاء علم الغيب بالعيافة والطرق، فناسب أن يكون هذا الباب بعد ذلكم الباب، لأن كلا من السحر والكهانة عمل شيطاني، وكل من الساحر والكاهن يدعي علم الغيب. الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء، وفي الاصطلاح اسم لجملة من العلم تحتها مسائل وفصول غالبة. باب ما جاء أي ما ورد في الشرع من التغليظ الأكيد والوعيد الشديد في الكهان. والكهان جمع كاهن، والكهانة اسم عام لكل ما ادعي به علم الغيب بواسطة الشياطين، فالكاهن اسم لكل من يخبر عن المغيبات بالطرق الشيطانية أو الحدس والتخمين أو الخط أو غير ذلك. قوله رحمه الله: ونحوهم، أي ونحو الكهان ممن يدعون علم الغيب، سواء كان عن طريق الشياطين أم عن طريق الدجل والكذب على الناس كالعرافين والرمالين ومن يقرأ الفنجان ويدعي به علم الغيب، ومن يقرأ كتف الشاه ويستدل باختلاف رسومها على أمور مغيبة، وهكذا ما في عصرنا من هذه الأبراج: برج العقرب وبرج الثور وغير ذلك، كل ذلك من الكهانة. والكاهن كافر بالله رب العالمين كفرا أكبر مخرجا من الملة لادعائه علم الغيب. والله جل وعلا يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وأجمعت الأمة أن من ادعى علم الغيب فقد كفر. ولاستخدامهم الشياطين كما تقدم معنا أن الشياطين يكون الواحد منهم فوق الآخر، فيسترق مسترق السمع الكلمة فيلقيها إلى من دونه حتى يلقوها إلى الشيطان فيخلط معها مئة كذبة. ثم ساق رحمه الله تعالى أدلة من سنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حكم من أتى الكاهن أو العراف. وقبل القراءة علمت حكم الكاهن وأنه كافر بالله رب العالمين، وعلمت سبب كفره لادعائه علم الغيب ولتقربه إلى الشياطين، لأن الشياطين لا تخدمه إلا بعد أن يكفر بالله ويشرك معه غيره. المسألة الثالثة في حكم من أتى الكاهن. دلت الأدلة أن من أتى الكاهن على أقسام، وهذا التقسيم أخذه العلماء من التتبع والاستقراء. من أتى الكاهن أو العرافة ف فسأله مجرد السؤال دون التصديق، أي أنه لم يصدقه فيما قاله، وكان هذا السؤال لا لمصلحة شرعية، لفضحه وبيان كذبه مثلا، ففاعل هذا السؤال مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، فهو مسلم فاسق لأجل ارتكاب هذه الكبيرة. دليل ذلك ما رواه الإمام مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا في مجرد السؤال. الحالة الثانية أن يأتي الساحر أو الكاهن فيسأله فيصدقه بما يخبر مما يدعي أنه من المغيبات، فهذا كفر بالله، لأن من ادعى علم الغيب فقد كفر، ومن صدق من ادعى علم الغيب في ادعائه علم الغيب فقد كفر. فالله جل وعلا يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وذاك يقول أنا أعلم الغيب، هذا تكذيب لله ولرسوله ومخالفة لما أجمعت عليه الأمة، وهو كفر. دليل ذلك ما جاء عن أبي هريرة وعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. الكفر هاهنا في أصح قولي العلماء كفر أكبر. إذن هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يأتيه فيسأله لفضحه وبيان كذبه، فذاك مشروع وقد يكون واجبا، كما فعل نبي الهدى ومصباح الدجى مع ابن صياد. إذن المسألة فيها ثلاثة أقسام: كبيرة، كفر، ومشروع وقد يكون واجبا. قال رحمه الله تعالى: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطاهرات المطهرات رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى، في من عموم الآتي، ذكرا كان أو أنثى، أتى أي جاء، وهذا المجيء عام يشمل أن تذهب إلى الساحر أو الكاهن، سواء كان مشيا على الأقدام أو راكبا في السيارة، يشمل الاتصال بالكاهن أو العراف، يشمل مراسلة الكاهن أو العراف، يشمل دخول موقع الكاهن أو العراف، يشمل فتح قناة الكاهن أو العراف. وهذا فيه سد لأبواب الفتن والشر والكفر، فحرم الله الكهانة وحذر من الكهان وسد كل طريق يوصل إليه، فحرم المجيء إليهم لغير أمر شرعي. ونقول غير أمر شرعي لأنه قد يأتي لفضحه أمام الناس، قد يأتي للقبض عليه وإيداعه للسجن، قد يأتي لنصحه ووعظه لمن أمن على نفسه وكان صاحب علم وحجة إلى غير ذلك. وهذا الأخير له شروط. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أتى عرافا، صيغة مبالغة من عارف، فهو عراف، وتقدم معنا في دروسنا السابقة تعريفه. فسأل، أي فسأل العراف هذا، سأل الكاهن عن شيء، عن أي شيء، لأن سؤالهم هو رفع لشأنهم، ولأن من أتى إليهم أوقع نفسه في التهلكة وفتح على قلبه باب الفتن والشبه، ولأنه تغرير بالآخرين، ولأنه تكثير لسواد المجرمين، ولأنه يغضب الله رب العالمين، فصدقه. هذه الزيادة هي عند أحمد، وإلا فرواية الإمام مسلم دون هذه اللفظة. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوم. هذه رواية الإمام مسلم. زيادة فصدقه عند الإمام أحمد. لم تقبل أي لم يقبل الله جل وعلا له صلاة فرضا أو نفلا، وهو مأمور بأدائها فيما أمر الله جل وعلا بالصلاة من الفرائض والواجبات، لكنها لا تقبل، دل أن الفاعل مسلم، إذ لو كان مجرد الإتيان إلى الكاهن والساحر والعراف كفرا لما كان لتقييد العدد بالأربعين معنى، لأن الكافر لا يقبل الله له صلاة 40 وغير 40 ما دام على كفره وشركه بالله. وهذا يدل على أن فاعل هذا الفعل وهو مجيء الكاهن والعراف للسؤال لغير ما مصلحة شرعية كبيرة. فإذا كان هذا حال السائل فما بالكم بالمسؤول؟ لا شك أن المسؤول كافر، الذي يسأل كافر بالله العظيم. هذا هو القسم الأول الذي تقدم ذكره وهذا دليله. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. والحديث هذا انتقده الحفاظ كالبخاري رحمه الله تعالى، وله شواهد يرتقي بها إلى الحسن. فرواه الإمام أبو داود من طريق حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة. قال البخاري رحمه الله: حكيم الأثرم هذا لا يتابع عليه، هذا الحديث لا يتابع عليه. ثم قال البخاري: ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة. وقد ثبت هذا الحديث عن عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قوله من كما تقدم فيه عموم الآتي: أتى أي جاء، وفيه عموم المجيء كما تقدم. كاهنا من ادعى علم الغيب بطرق شيطانية فصدقه، أي نسبه إلى الصدق سواء باعتقاد القلب أو بنطق اللسان، اعتقد صدقه ولو لم ينطق فكيف إذا نطق. بما يقول، وما ها هنا عامة، بما يقول أي بما يقوله من ادعائه لعلم الغيب، ما حكمه؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فقد كفر، أي كفرا أكبر مخرجا من الملة، لأن الكاهن يدعي علم الغيب، وادعاء علم الغيب كفر، والتصديق بالكفر كفر، ولأن الكاهن يعبد الشياطين ويصرف العبادة لغير الله رب العالمين. بما أنزل على محمد، أي بالذي أنزله الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أنزله الله على نبينا هو الكتاب والسنة. قال الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. قال موطن الشاهد: أن من أتى كاهنا فصدقه كفر بما أنزل على محمد، هذا حال السائل، فالمسؤول من باب أولى، بل هو أشد. قال: وللأربعة والحاكم، وعند أحمد، وهذا الحديث لم يروه الأربعة. وقال: صحيح على شرطهما، أي الحاكم قال في هذا الحديث صحيح على شرط البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من أتى عرافا أو كاهنا، وسيأتي معنا الكلام على العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات بحدس ودجل يستدل بها على المسروق ومكان الضالة، أو كاهنا الذي يخبر عن المغيبات بطرق شيطانية فصدقه بما يقول، تقدم شرحه، فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا الحديث هو من طريق خلاس عن أبي هريرة ولم يسمع منه. قال: ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. قوله بسند جيد الحديث سنده صحيح. عن ابن مسعود، عبد الله بن مسعود مثله في مثل حديث أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، موقوفا أي من قول عبد الله بن مسعود. وهذا الموقوف له حكم المرفوع، لأنه يبين فيه مسألة عظيمة وحكما، وهو الكفر، ولا يكون ذلك إلا بنص من كتاب أو سنة. وعن عمران بن حصين مرفوعا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس منا، أي ليس من المتبعين لسنتنا وشرعنا. وهذا اللفظ يدل على أن ذلكم القول أو الفعل كبير من كبائر الذنوب. وليس منا فيه نفي للإيمان، بمعنى نفي لكمال الإيمان الواجب، وقد يكون نفيا لأصل الإيمان. ليس منا من تطير أو تطير له. الطيرة مأخوذة من زجر الطير أي تحريكه، والطيرة سيأتي معنا باب مستقل في الطيرة، وهي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس منا من تطير، أي من فعل الطيرة، تشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. أو تطير له، أي أنه أمر غيره أن يتطير له، أي يزجر الطير له بذي معرفة ذلك. أو تكهن، ادعى علم الغيب بطرق شيطانية. أو تكهن له، أي طلب من الغير أن يتكهن له من كاهن أو غيره. أو سحر، عمل السحر. أو سحر له، عمل له السحر لغيره. ومن أتى كاهنا، هذا موطن الشاه، وهكذا تكهن أو تكهن له دل أنه كبير، وهذه الكبيرة مخرجة من الملة. فالكبائر قسمان: ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، رواه البزار بإسناد جيد والحديث حسن. وذكر العلامة الألباني رحمه الله أن الحديث صحيح لغيره بالطرق الآنفة الذكر وغيرها. فثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. بعض أهل العلم حمل الكفر هاهنا على الأصغر، وهذا مقام يأتي تفصيله في تيسير العزيز الحميد بإذن الله تعالى مع ذكر الراجح، والراجح ما تقدم ذكره في بيان الأقسام الثلاثة. قال: وروى الطبراني، موطن الشاهد واحد، أن من أتى كاهنا فصدقه كفر، دل أن الكاهن كافر. وروى الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره، أي الإمام الطبراني رحمه الله روى بإسناد يقول الإمام رحمه الله تعالى إنه حسن، والعلامة الألباني رحمه الله يقول صحيح لغيره، من حديث ابن عباس مرفوعا دون قوله ومن أتى، أي ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. قال البغوي في شرح السنة: العراف، علمت أنه صفة مبالغة من العارف، الذي يدعي معرفة الأمور، يدعي هذا دليل كذبه، الأمور بمقدمات، بأشياء ينظر فيها ويستدل بها، كما يفعل الرمال، ويفعل من يقرأ الفنجان، ويفعل من يقرأ الكتف، من الدجل واستخفاف عقول الناس، يستدل بها على المسروق، يقول مكان الضالة والمسروق في مكان كذا وكذا لأجل كذا وكذا، ومكان الضالة الضائعة ونحو ذلك. وهذا يكون باستعانته بالشياطين. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، منهم من جعل العراف فيما يدعيه في الأمور الماضية، والكاهن فيما يدعيه في الأمور المستقبلة. فالمسروق مثلا يؤتى إلى العراف أينما مكان السيارة الضائعة أو المسروقة، فيستخدم الجن والشياطين لمعرفة أماكنها. وتقدم معنا تعريف الكاهن والعراف. وقيل الذي يخبر عما في الضمير، أي عما أضمره الإنسان في نفسه، والله جل وعلا هو من يعلم ما في الضمير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لكن الكاهن أو العراف له شيطان يخدمه، فهذا الشيطان يتعاون مع قرين الإنسان، فيخبر الكاهن باسم ذلكم الرجل واسم أبيه وما يعاني منه، لا لأنه يعلم الغيب، لأن القرين يخبره بذلك. وقال أبو العباس بن تيمية، كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال. فالكاهن عرفناه، والمنجم الذي يستدل بالحوادث الفلكية على الوقائع الأرضية، وهو الذي سيأتي معنا المسمى بعلم التأثير. والرمال الذي يضرب الرمل، يجعل خطوطا ثم يمسح هذه الخطوط إلى أن يبقي خطا، فيستدل بهذا الخط على الفلاح أو الخسارة إلى غير ذلك من الدجل. قال: ونحوهم، كمن يقرأ الفنجان، يشرب فنجان القهوة ثم ما بقي من الفنجان في القهوة حرك الفنجان، جعلت رسوما وآثارا للقهوة على جدار الفنجان، قال: هذا يدل أنك ستسعد، ستموت، ستحزن. كذب ودجل على الناس. أن يأخذ الكتف بعد أكلها، والكتف ترى فيها خطوطا، كتف الشاة يكون فيها مثل العروق هكذا، ليست عروقا وإنما خطوط، فيقول: هذا مسيل الوادي، سيأتي مطر، وهذا المطر سيكون بالاتجاه الفلاني في المكان الفلاني. كل ذلك من الكذب، وكل ذلك من الدجل وأكل أموال الناس بالباطل. قال شيخ الإسلام: ممن يتكلم في معرفة الأمور، في معرفة الأمور المغيبة بادعائه لعلم الغيب بهذه الطرق، أي بالطرق الشيطانية أو بالحدس والتخمين والتضليل على الناس. ويدل على هذا الاشتقاق كما ترى، العراف صيغة مبالغة من المعرفة، فيشمل كل من يتعاطى هذه الأمور بطرق شيطانية يدعي معرفة علم الغيب بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جد، انظروا رعاكم الله، لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أقوال الأئمة في تعريف العراف والكاهن، ساق كلام شيخ الإسلام مرتضيا له في تحقيق هذا الخلاف وذكر الراجع في هذا التعريف. فشيخ الإسلام يقول: العراف عام لكل من يدعي علم الغيب بهذه الطرق، فيشمل الكاهن، يشمل من يقرأ الفنجان، يشمل من يضرب الحصى والرمل، يشمل ويشمل. ثم ساق أثر ابن عباس، هو صحيح موقوفا والمرفوع ضعيف بل موضوع، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف والبيهقي وابن أبي شيبة. قال: وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد. أبا جاد تستخدم في أمر مباح وأمر محرم. وقبل أن ندخل في معرفة هذين القسمين، فأبا جاد هي ترتيبها من ناحية الحساب، تبدأ تكتبها أبجد هوس حطي قلمي إلى آخره، فمن الواحد إلى العشرة، ثم من العشرة إلى المئة، ثم من المئة يبدأ 200 3 إلى آخره. فاستخدامها الاستخدام المباح مثل في التواريخ، فترى بعض من نظم في العلم في آخر الأبيات يذكر أبياتها زاي مثلا وقاف في العدد. إيش المعنى زاي؟ زاي ستنظر إلى الرقم، لأننا كتبنا أبجد هوز كم الزاي مثلا، نقول 10، والدال مثلا 5، إذن عدد الأبيات كم؟ 15. هذا من الاستخدام المباح، يستخدمها أناس استخداما محرما، وهو الذي ذكره عبد الله بن عباس. في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، يستدلون بها في التنجيم وعلم التأثير ويدعون بها علم الغيب. قوله وينظرون في النجوم أي والحال أنهم ينظرون في النجوم للاستدلال بها. قال ما أرى من فعل ذلك، ما أرى وما أرى، ما أرى أي لا أعلم، وما أرى أي لا أظن. من فعل ذلك في الذي يستدل بها على أمور مغيبة يدعي بها ذلك، له عند الله من خلاق أي من حظ ونصيب، لأنه يدعي علم الغيب، ومن ادعى علم الغيب فقد كفر، والكافر لا نصيب له ولا حظ له في رحمة الله ومغفرته يوم القيامة. إذن هي أبجد هوز، فأبجد فيها إيش؟ الألف والباء والجيم والدال، 1 2 3 4، ثم هوز 5 6 7، حطي 10، من بعد 10 تبدأ إيش؟ كلم، الكاف 20 واللام 30 وهكذا إلى 100، ثم بعد 100 تنتقل الانتقال العدد الذي تقدم. إذن تعلم أبجد على قسمين، مباح لحساب الجمل ومعرفة التاريخ وغير ذلك كما تقدم معنا، ومحرم كالاستدلال بها على النجوم وحركاتها وسيرها في الادعاء بعلم الغيب. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.